اللحظات يلتحق بنا الكاتب والإعلامي اليماني الأستاذ حسين البخيتي. حياكم الله أستاذ حسين. أستاذ حسين بخيتي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ حسين بخيتي. ونحن نتحدث اليوم عن العدوان، عن مرتزقته واللعب بالورقة الاقتصادية. يتحدث السيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا أن رفض العدوان والمرتزقة الحوار عن الملف الاقتصادي يؤكد أنهم وراء انهيار العملة وإيقاف الرواتب. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشيء الواضح والأكيد. فخلال 18 بعد 18 شهر من بداية العدوان على اليمن، حرك البنك المركزي عندما كان في صنعاء على دفع جميع الرواتب، حتى أنهم كانوا يوصلوا الراتب إلى عدن وإلى شيئون، وكانت منطقة مناطق كبيرة بالمكلا وأيضا بالشيئون تخضع لسيطرة القاعدة، لأنهم لم يقولوا لا يجب أن ندفع الرواتب لأن القاعدة تقاتل. لا، الرواتب هي للشعب اليمني والموظفين اليمنيين، فقاموا بذلك. بعد نقل البنك تم قطع الرواتب، مع أن 85% من الميزانية اليمنية تأتي من النفط والغاز، وهو الآن في المأرب وفي حضرموت ومناطق أخرى وهي تحت سيطرتهم، وال 15% الباقية كانت تأتي من الضرائب على أو الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية التي تدخل من الموانئ والمطارات اليمنية. كل المطارات الآن إما مدمرة أو تحت سيطرتهم، وأيضا بناء الأوديجا لا يدخل منه أي سلع تجارية، فقط النفط، بعض النفط والغاز الذي نستورده من الخارج، وايضا المساعدات الامميه. لذلك العدوان السعودي بعد ان فشل عسكريا وكان يؤمن بان يعني كما اراد ان يقضي على جماعه انصار الله والجيش اليمني خلال اسابيع، الا انه اضطر بعد ذلك بعمل هذا الحصار الاقتصادي وقطع الرواتب ونقل البنك وطباعه عمله، يعني لم يتم كميه العمله اليمنيه التي تم طباعتها، لم يتم طباعه من تقريبا 15 سنة ماضية. هذا أدى إلى انهيار الدولار وارتفاع الأسعار، وهذا يثبت أن العدوان السعودي يحاول فرض الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني، وأيضا يواكب ذلك حملة إعلامية للوم جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا حكومة الإنجاز في صنعاء بأنهم سبب هذا التدهور.
هنا توقف معكم أستاذ حسين بخيتي، ونحن نتحدث عما يجري في الحديدة، ويبدو أن مسلسل قضية الحديدة لا يريد العدوان ولا مرتزقته ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هناك من يقول حتى الأمم المتحدة لا يريدون أن تكون له خاتمة أو نهاية قريبة. لماذا نسأل؟
في الحقيقة أن السبب وراء اتفاق السويد هو ليس من أجل تأمين مدينة الحديدة وتجنيدها أي قتال إدخال كما قالوا تسجيل إدخال المساعدات الإنسانية. اتضح بعد ذلك أن الأمم المتحدة ومندوبها في الحديدة الجنرال باتريك، والذي الآن تم تعيين شخص آخر بدله، حاول دائما وأصر على فقط التركيز على انسحاب الجيش اليمني والرجال الشعبية التابعة لأنصار الله، رغم أنهم قاموا بعملية انسحاب تحت نظره وتحت رؤيته من ميناء الحديدة، إلا أن الطرف الآخر كان يفترض أن ينسحب من شرق مدينة الحديدة لفتح منطقة كيلو 16، وهي الخط الرئيسي الواصل بين الحديدة وبقية المحافظات اليمنية، وخط ترتكز عليه المساعدات. لذلك تحول الاتفاق من أن هدفه إنساني إلى أنه هدف، الهدف وراءه هدف عسكري. الأمم المتحدة ركزت وأيضا مبعوثها وكل المتواجدين التابعين للأمم المتحدة بالحديدة وبصنعاء بأن يقوم الجيش اليمني والرجال الشعبية أيضا بالانسحاب من شرق الحديدة من منطقة كيلو 16، وهي منطقة تدخل إلى قلب مدينة الحديدة. تخيل فقط لو تم الانسحاب منها، فمعناه فتح ثغرة كبيرة أمام تحالف العدوان السعودي، برغم أن الخطوة التي كانت يجب أن تدفع انسحاب أنصار الله من ميناء الحديدة هو انسحاب قوة تحالف العدوان من شرق المدينة، لم يتم ذلك. ولاحظنا أيضا أن الأمم المتحدة تصر على أن إدخال المساعدات لم يتم إلا بعد تأمين الحديدة أو حل المشكلة العسكرية والأمنية فيها، وهذا يعني أنهم يحاولون ربط حياة 17 مليون يمني يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات التي تدخل من الحديدة، ويحاولوا ربطها بالوضع العسكري والأمني، برغم أن هناك طريق آخر ممكن أن يستخدموه شمال مدينة الحديدة، يدعى خط الشام ويذهب إلى صنعاء، إلا أن الأمم المتحدة تغابت كل ذلك. ولاحظنا الآن أن الحملة الإعلامية والتقارير الأممية باتت تتغاضى ذكر السعودية بسبب الحصار على اليمن، وباتت تحاول ذكر جماعة أنصار الله بأنهم السبب، لا بهذه المجاعه، بالرغم ان الامم المتحده اعترفت سابقا ومرارا بان 70% من المساعدات الانسانيه تدخل لليمنيين، تدخل من نهر الحديده. وهذا يثبت ان تواجد الجيش والمجاعه الشعبيه التابعه على انصار الله في مدينه الحديده لم يكن يعرقل اي دخول لهذه المساعدات. وختاما اقول بان الهدف وراء اتفاق السويد هو فقط محاوله الان وضع اللوم اعلانيا على جماعه انصار الله، وايضا الحفاظ على القوات المتواجده لتحالف العدوان جنوب وشرق مدينه الحديده، واستمرار تجهيز تلك القوات بمعدات جديده واسلحه جديده وعمل التحصينات، لانهم الجيش اليمني للجهه الشعبيه فعلا توقفوا عن استهداف الخط الرئيسي الذي كان ياتي بالقوات العسكريه التابعه للعدوان من المخا. واعتقد انهم يرتبون الان لعمليه عسكريه كبيره على مدينه الحديده.
بعد هذه التوضيحات التي تشكر عليها أستاذ حسين بوخيتي، حقيقة هناك قضية الأزمات الداخلية، المشاكل الداخلية، الدواء، الغذاء، الأوبئة، وكذلك قلة العلاج، المستشفيات وما إلى ذلك، حتى المياه، مياه الصالحة للشرب والتي باتت شحيحة في كثير من المناطق. بالرغم من كل هذه الأمور والحصار، نسمع ببعض المشاريع ولو البعض يسميها بالمتواضعة. اليوم كان هنا خبر يتحدث عن أن الهيئة العامة للموارد المائية فرع ذمار والبيضاء قدموا ونفذوا برنامج مراقبة جودة مياه الشرب للحد من انتشار وباء الكوليرا، باعتبار أنه بات يشكل مشكلة كبيرة، وعدد الأرواح التي حصدتها الأوبئة ليست بأقل من تلك التي استشهدت بسبب الصواريخ والطائرات والغارات التي يقوم بها العدوان ومرتزقته. تفضل أستاذ حسين.
في الحقيقة أن الحكومة الإنكازية في صنعاء وكل وزاراتها تحاول بما هو موجود وبالقليل، كما ذكرت الميزانية أغلبها يعتمد على النفط والغاز، إلا أنهم بما تبقى من بعض الموارد والتي تأتي أحيانا من الضرائب والرسوم الجمركية على بعض المواد وعلى المحلات التجارية يحاولون عمل القليل. وكما ذكرت مكافحة الكوليرا أمر بسيط، وأسهل الأمراض التي تستطيع أن تكافحها، وإذا تركته فإنه من أخطر الأمراض. ومكافحته هي بإيجاد مياه نظيفة للشعب اليمني. تخيل أن هذا المياه وهو الشيء الأساسي للحياة، ويعني تقوم السعودية بشكل مستمر منذ بداية العدوان باستنزاف محطات المياه، مضخات المياه، المزارع، حتى آبار المياه في الساحل الغربي وأيضا في جزيرة كامران والجزر اليمنية قاموا باستنزافها من أجل قرض إرغام المواطن اليمني على الخروج من تلك المناطق. وهذا ما أدى إلى الاعتماد أحيانا على وسائل بدائية للمياه، والمياه تكون غير نظيفة، وانتشر الكوليرا في كثير من المناطق اليمنية. وقد كانت الأمم المتحدة أنه أكبر انتشار للكوليرا منذ بداية تسجيل حالات الكوليرا في العالم. تخيل فقط هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب اليمني. وهناك أيضا الآن بدأ بالانتشار مرض إنفلونزا الخنازير. إلى الآن تقريبا آخر تقرير قبل 4 أيام هناك تقريبا 591 حالة إنفلونزا الخنازير، وقد توفى 121 مواطن يمني بسبب هذه الإنفلونزا، وهي الآن تنتشر بشكل كبير. هذا كله بسبب الحصار وبسبب انعدام الأدوية وبسبب انهيار الصحة المرافق.
طبعا أستاذ حسين، قضية الصحة
لأن المرافق الصحية في اليمن والوضع الصحي انهار بشكل كامل، لم نكن نسمع كل هذه الأمراض في اليمن إلا بعد بداية تحالف العدوان السعودي.
أكيد الحصار الذي تسبب بكل ما تفضلتم به وعشرات الأمور الأخرى لا زال مفروضا، يعني لم يحاول العدوان أو حتى لم تحاول الأمم المتحدة أن تحد من هذه المأساة في اليمن. الأخ أبو مرتضى، لا زال موضوع نقاش. أستاذ حسين بوخيتي، بالعودة إليكم، وخطاب القيادة خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واضح وصريح وجلي، يعني ينتظر المستحيل. كل هذه الأمور التي يتفضل بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تأبى للشعب اليماني أن يستسلم، أن يركع إلا لله وحده. أطفال، نساء، شيب، شباب، الكل في موقف واحد وصوت وعلى صوت رجل واحد. تفضل أستاذ حسين.
أنا نعم في الحقيقة السيد عبد الملك كان دائما في كل كلماته يعرف بأن يد اليمنيين مستعدة للسلام، ولكن كان دائما ما يؤكد بأن ذلك لن يتم عبر التنازل عن كرامتنا وعن سيادتنا، لأننا إن قمنا بذلك فمعناه أننا سنعود إلى المربع الأول قبل ثورة 21 سبتمبر 2014، وهي أن اليمن تخضع للوصاية السعودية الأمريكية الصهيونية، وكان السفير السعودي والسفير الأمريكي هم من يديرون الأمور هنا في صنعاء، وكان ذلك واضحا بعد دخول أنصار الله إلى صنعاء، وعندما هرب علي محسن أحد أكبر قيادات الجيش أنه صرح السفير السعودي قبل 5 شهور وقال بأنه اتصل بقائد القوات الجوية وطلب منه طائرة، لم يستطع عادي أن يأتي بالطائرة، لم يستطع علي محسن، بل طلبوا الطائرة المروحية من أجل نقل علي محسن وتهريبه من اليمن. هذا يثبت أنه تخيل لم تكن لدينا أي سيادة عندما السفير السعودي هو من يأمر القوات الجوية بالتحرك من هنا أو هناك ونقل شخص من هنا إلى هناك. لذلك حرص العدوان السعودي على الضغط على الشعب اليمني، ولكن لولا أن لدينا قيادة حكيمة هي ترفض ذلك، لأنهم يعرفون إن استسلمنا فمعناه أن هذه المآسي في اليمن سوف تستمر، وليست المآسي الإنسانية والإثار والتجميع والقتل والتدمير، ولكن هناك أيضا كما ذكرت الأسوشيتد بريس السنة الماضية وأيضا CNN ومنظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال ذكروا بأن الإمارات تتعامل بشكل مباشر مع القاعدة ويقومون بتسليح القاعدة والميليشيات السلفية المتشددة بأحدث الأسلحة. تخيل أسلحة اشترتها الإمارات ومن ضمنها عربات العربات العسكرية المدرعة الجديدة التي لم يستخدمها إلى الآن الجيش الأمريكي في أي معركة، إلى أن الإمارات يتم تسليمها إلى تلك القوات وإنشاء ميليشيات قتالية. فالقاعدة بهذه الحرب أيضا صارت أقوى وأقوى، ومعناها أنها تعمل في الأيام والأسابيع أو الشهور أو السنين القادمة تعمل هجمات في مناطق كبيرة حول العالم انطلاقا من اليمن، وهذا هو الشيء الذي تريده أمريكا. استمرار القاعدة معناه استمرار التدخل الأمريكي، فنحن نعلم أن التدخل الأمريكي والعسكري في أي دولة لا يتم إلا عبر تصريح من الكونغرس أو مجلس الشيوخ، إلا أنه بعد هجمات 11 سبتمبر أصدروا قانون يسمى بالباتريوت آكت، معناه أن الرئيس يستطيع أن يتدخل في أي مكان بحجة محاربة القاعدة. لذلك بقاء وجود القاعدة معناه بقاء وجود التدخل الأمريكي. لذلك الجيش اليمني واللجان الشعبية وقيادة السيد عبد الملك حرصوا دائما في أغلب معاركهم على تدمير جميع معاجل القاعدة في كل المناطق التي تخضع لسيطرتهم، وهذا لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية لأنه معناه القضاء على أحد أهم الأسباب التي كانوا يكتبون علينا ويستخدمونها من أجل قتال القاعدة. ولكن الجيش اليمني والجهات الشعبية ما زال في شعبته من كبير، وخلال 48 ساعة الماضية كانت هناك هجمات كبيرة على الحدود السعودية، وتم السيطرة على 28 موقع عسكري وقرى في جنوب السعودية. وأتمنى أن تستمر هذه الهجمات، لأنه إذا لم نقم وإذا لم نوصل حركة الشعب اليمني إذا لم نوصلها إلى العمق السعودي وإلى الرياض فالحرب ستستمر. ولذلك الجيش اليمني ما زال حريص وما زال بيده الكثير، لأنه لن يستسلم كل طاقته أو أسلحته مرة واحدة لقتال السعودية، لأنهم يعرفون أن المعركة طويلة وأن التحالف السعودي مدعوم أمريكيا سيكون مدعوم لسنين. ونتذكر أن الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران بدأت بنفس الاستراتيجية بعد الثورة في إيران، أعلن العراق الحرب بدون أي سبب، نفس الشيء في اليمن، لأنهم يعرفون أن هذا المحور الإيراني اليمني السوري وأيضا اللبناني هو محور قوي، ومهمته هي مواجهة التكبر الأمريكي ودول الاستكبار، وأيضا مواجهة الكيان الصهيوني لتحرير الأرض الفلسطينية.
بارك الله بكم،
جاءوا إلى اليمن من أجل القضاء على ذلك.
شكرا جزيلا لكم سيد حسين البخيتي الكاتب والإعلام اليماني انضمامكم إلينا، وأشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا لكم دائما.